لكربلاء بيارق تحمى ونحن لها صدى. وإن الصوارم شرعت وبها يحاصرنا الردى، ولنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة من الله تعالى وبركات.
أطيب تحية نهديها لكم، ونحن نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، وسؤالنا الذي نعرضه على ثقلي الهداية فيها هو:
ما معنى توحيد الله في الربوبية؟ فنشير إلى أن معنى الربوبية هو تدبير وتسيير شؤون الخلق، فكيف نكون موحدين لله عز وجل في هذا الجانب؟
نتلمس الإجابة من منري الهدى الإلهي، فتابعونا على بركة الله.
أيها الأعزاء، عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن في آياته الكريمة ما تصرح بأن الرب المدبر لشؤون الخلق هو الله وحده لا شريك له. وإلى جانب هذه الطائفة من الآيات الكريمة نجد آيات أخرى تصرح بأن تدبير شؤون الخلق من قبل الملائكة وغيرهم.
فما معنى توحيد الله عز وجل على ضوء هاتين الطائفتين من الآيات الكريمة؟ للحصول على الإجابة نتدبر أولا في نماذج من كلا الطائفتين، فنبدأ أولا بقول الله عز وجل في الآية الثالثة من سورة يونس، وهو:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون.
فالآية الكريمة صريحة في نسبة تدبير شؤون الخلق إلى الله عز وجل، لأنه هو الرب تبارك وتعالى. وروى الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا عنه عليه السلام في تفسير آية الحمد لله رب العالمين من سورة الفاتحة قال: الحمد لله إنما هو أداء لما أوجب الله عز وجل على خلقه من الشكر، وشكر لما وفق الله عبده من الخير. وقوله رب العالمين توحيد له وتحميد وإقرار بأنه الخالق المالك لا غيره.
وعلى ضوء هذه النصوص يتضح مستمعين الأكارم أن معنى التوحيد في الربوبية الإقرار بأن الله عز وجل هو وحده الذي يدبر شؤون خلقه بما فيه صلاحهم، ولذلك وجب له الحمد عليهم.
وقد هدتنا الأحاديث الشريفة إلى نماذج عملية لهذا التدبير الإلهي لشؤون العباد بما فيه صلاحهم. فمثلا روى الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب التوحيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا قدسيا طويلا عن الله تبارك وتعالى، جاء في جانب منه قوله عز وجل:
وإن من عبادي المؤمنين لمن يريد العبادة فأكفه عنه لئلا يدخله العجب فيفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالسقم ولو صححت جسمه لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك، إني أدبر من عبادي لعلمي بقلوبهم فإني عليم خبير.
مستمعين الأطائب، ونقرأ في القرآن الكريم كثيرا من الآيات التي تبين لنا مظاهر ربوبية الله عز وجل وجميل تدبيره لشؤون خلقه.
فمنها الآيات التي تتحدث عن رزقه لعباده وتوفيره عز وجل لكل ما يحتاجونه، ومنها الآيات الكريمة التي تبين تسخير الله عز وجل لما في السماوات والأرض وتسييره لها بما يوفر جميع العوامل اللازمة لكي يتمكن الإنسان من أن يحيا الحياة الطيبة ويصل إلى كماله المقدر له.
وعلى ضوء ذلك كيف نفهم أيها الأطائب نسبة التدبير إلى الملائكة، كما في قوله عز وجل في الآية الخامسة من سورة النازعات عن طوائف الملائكة: فالمدبرات أمرا.
الجواب هو أن تدبير الملائكة لشؤون العباد إنما يكون بهداية الله عز وجل وبإذنه وأمره تبارك وتعالى، وذلك ضمن نظام الأسباب، فهو تبارك وتعالى بالتالي رب الأرباب.
وخلاصة الجواب على سؤال هذه الحلقة هو أن توحيد الله في الربوبية يعني الإقرار بأنه تبارك وتعالى هو وحده الذي يدبر شؤون الخلق بما فيه صلاحهم وإيصالهم إلى الكمال المقدر لهم.
وبهذه النتيجة ننهي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أيها الأحبة، ننهي لقاء اليوم من برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. شكرا لحسن متابعتكم ودمتم سالمين.
إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات.
أسماء الأنصارية خطيبة النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وتحية لكم أعزائي المستمعين. حديثنا في هذا اللقاء عن صحابية مجاهدة بليغة لقبت بخطيبة النساء، لأنها تحدثت بلسان نساء الأنصار عندما جئنا لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله.
نبدأ أولاً حضرات المستمعين الأفاضل بذكر ترجمتها الإجمالية. هي أم سلمة أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصاري الأوسية ثم الأشهلية، من أخطب نساء العرب ومن ذوات الشجاعة والإقدام. كان يقال لها خطيبة النساء، وفدت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الأولى للهجرة، فبايعته وسمعت حديثه، وحضرت واقعة اليرموك سنة 13 هجرية، فكانت تسقي الظماء وتضمد جراح الجرحى، واشتدت الحرب فأخذت عمود خيمتها وانغمرت في الصفوف، فصرعت به 9 من الروم، وتوفيت بعد ذلك بزمن طويل، ولها في البخاري حديثان، توفيت رضوان الله عليها حدود سنة 30 للهجرة.
وينقل المؤرخون أيها الأكارم عن أسماء الأنصارية رواية مؤثرة تشتمل على بيان حبها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكرامة من دلائل نبوته. فقد روى ابن سعد في كتاب الطبقات الكبرى قال عن أم عامر أسماء بنت يزيد ابن السكن قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في مسجدنا المغرب، فجئت إلى منزلي فجئته بعرق أي بقطعة لحم وأرغفة، فقلت بأبي وأمي تعشى، فقال لأصحابه كلوا بسم الله، فأكل هو وأصحابه الذين جاءوا معه ومن كان حاضرا من أهل الدار، فوالذي نفسي بيده لرأيت بعض العرق لم يتعرقه وعامة الخبز أي أكلوا دون أن ينفد الطعام. قالت وأن القوم 40 رجلا. ثم شرب من ماء عندي في شجب ثم انصرف، فأخذت ذلك الشجب فدهنته وطويته، فكنا نسقي منه المريض ونشرب منه في الحين رجاء البركة. قال محمد بن عمر والشجب القربة، تخرز من أسفلها ويقطع رأسها إذا خلقت شبه الدلو العظيم. وقال وقد شهدت أم عامر الأشهلية خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
مستمعينا الأفاضل، أما خبر خطبة خطيبة النساء أسماء الأنصارية عند مبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فننقله من كتاب قضايا المجتمع والأسرة للعلامة المفسر محمد حسين الطباطبائي. قال قدس سره:
أخرج البيهقي في الدر المنثور عن أسماء بنت يزيد الأنصاري أنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بين أصحابه، فقالت بأبي أنت وأمي إني وافدة النساء إليك، واعلم نفسي لك الفداء أنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا إلا وهي على مثل رأيي. إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فآمنا بك وبالله الذي أرسلك، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله. وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أموالكم، فما نشارككم في الأجر يا رسول الله؟
فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مساءلتها في أمر دينها من هذه؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها ثم قال لها: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارا. مستمعين الأفاضل، وبقيت هذه الصحابية الجليلة أسماء الأنصارية وفية لرسول الله في أهل بيته ومحنتهم بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت تزور بضعته الصديقة الزهراء وتواسيها عليها السلام فيما لاقته من أذى بعد أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله. ويستفاد من بعض الروايات أنها ممن حضر وفاة الصديقة الكبرى سلام الله عليها، فسلام على الصحابية الجليلة أسماء الأنصارية، ومتعها ببركات مودتها لمحمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
أيها الأعزاء، ها قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات،
وشكرا لجميل متابعتكم، ودمتم بألف خير، ونسألكم الدعاء.
إلى اللقاء، والسلام عليكم.
عتبة ونعمة كمل حياتي، فحاشك كلا ومن يعتب. عتبة ونعمة كمل حياتي، فحاشك كلا ومن يعتب. ولكن شكوت إليك الهوى، وأنت الرجاء والرضا مطلب،
وأنت الرجاء والرضا مطلب.
نشوى عيوني ملاذ الهوى، وآهة قلبي شجاع النوى. فنشوى عيوني ملاذ الهوى، وآهة قلبي شجاع النوى.
وشوقي إلهي صريع لدي، يروم التنائي بك وإلي،
وأنت الرجاء والرضا مطلب. يناجيك قلبي صلاة الهيام، وحبي وشوقي الغرام المذيب.
يناجيك قلبي صلاة الهيام، وحبي وشوقي الغرام المذيب. فهل ترضى ربي بشكوى غرامي، وهل ترتضيني، وهل تستجيب،
وأنت الرجاء والرضا مطلوب. رب الهدى أصلي وأدعو مع العاشقين،
سجدت بمحراب رب الهدى أصلي وأدعو مع العاشقين. إلهي أغثني بآي الندى، فأنت الكريم ولست الظنين، وأنت الرجاء والرضا مطلب.
عتبة ونعمة كمل حياتي، فحاشك كلا ومن يعتب. ولكن شكوت إليك الهوى، وأنت الرجاء والرضا مطلب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن الله يتعهد عبده المؤمن كما يتعهد الغائب أهله بالهداية. مستمعين الكرام، النص المتقدم من حيث دلالته يشير إلى أن المؤمن معرض لشدائد الحياة، وهذه الظاهرة من الشهرة بمكان من حيث الإشارات الشرعية إلى هذا الجانب، كقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقوله عليه السلام: الدنيا سجن المؤمن. بيد أن الملفت للنظر في الحديث الوارد عن الإمام الباقر عليه السلام يحدد خلاله ما يترتب على الشدة من الإثابة، وليس أن الشدة هي أحد مبادئ الاختبار الإلهي فحسب. ولذلك يحسن بنا أن ننتقل من الحديث عن هذه الظاهرة دلاليا إلى الحديث عنها جماليا، وهذا ما نبدأ به الآن. مستمعين الكرام، أن يتعهد الله تعالى المؤمن بنزول الشدة عليه من حيث مماثلته لمن يقدم هداياه إلى الآخرين بعد العودة من سفره، إن هذا التشبيه بين شدة النازلة على المؤمن والهدية الآتية من المسافر يقترن بجملة أسرار فنية يجدر بنا ملاحظتها، وفي مقدمة ذلك ملاحظة التشبيه من حيث أداته، وهي كما، وهذه الأداة تستخدم للتشبيه الواقعي وليس للتشبيه التخيلي، ولكنها في هذه الكلمة أو الحديث استخدمت بأسلوب مزدوج التخيلي والواقعي، والمهم هو ملاحظة الأسرار الجمالية فيه. مستمعنا الفاضل، إن العائد من سفره ينتظره الأهل وينتظرون هداياه، ولكن ما هي المعالم من التشابه بين هدية ينتظرها الأهل ببالغ الفرح بعد غياب الشخص، وبين شدة يتحملها الإنسان وهي لا تستتبع فرحا كما الهدية؟ هذا التساؤل يتطلب جوابا طريفا، هو أن الله تعالى يستهدف لفت النظر إلى أن الشدائد النازلة بالإنسان ينبغي ألا يتألم منها بقدر ما ينبغي أن يفرح بها. طبيعيا القارئ يتساءل: كيف يفرح الشخص من الألم مثلا؟ الجواب هنا: تستخدم الشخصية العبادية الواعية ذكاءها، وهو أن الغائب عن الأهل يقترن غيابه بوجود الأذى، أي ألم الفراق، إلا أن الفراق المذكور سوف ينتهي ويصل المسافر إلى أهله، فيتحول ألم الفراق إلى فرح اللقاء، وهذا هو المعطى أو النعمة الكبيرة. كيف ذلك؟ أيها الأحبة، كلنا يدرك بوضوح أن الإنسان لو عانى الشدائد من طفولته وحتى هرمه، ولكن انقشاع الشدة بعد الأعوام الطويلة يتحول إلى سعادة آنية لا قيمة حيالها عن التذكر لشدائد الماضي. إذن اللحظة الحاضرة هي المعيار للسعادة وليس الماضية، وفي ضوء هذه الحقيقة نتبين العطاء الضخم متمثلا في هدايا الله تعالى. وهل ثمة هدية أغلى من هدايا الله تعالى ذي الرحمة الواسعة بلا حدود؟ إذن مستمعينا الكرام، الحديث أو التشبيه بالهدايا بالنسبة إلى الشدائد ينطوي على طرافة وعمق وعلاج نفسي بالنحو الذي أوضحناه، وهذا ما يقتادنا إلى التوسل بالله تعالى بأن يوفقنا للطاعة، إنه سميع مجيب. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لآلئ ودرر في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجدة، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرغ مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلا:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيبي، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم أيها الكرام إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. مطلع هذا اللقاء أحبتي أنشودة في الابتهال مع الله تبارك وتعالى. نستمع معا إلى هذه الأنشودة: الله يا حنان، الله يا منان.
إذا قلت يا مولاي لبان، أتيتك مجابا.
نطق القرآن بفضل آل محمد وولاية لعليه لم تجحدي، بولاية المختار من خير الذي بعد النبي الصادق المتودد، إذ جاءه المسكين حال صلاته فامتد طوعا بالذراع وباليد، فتناول المسكين منه خاتما هبة الكريم الأجود ابن الأجود، فاختصه الرحمن في تنزيله من حاز مثل فخاره فليعدده. إن الإله وليكم ورسوله والمؤمنين، فمن يشأ فليجحدي، يكن الإله خصيمه فيها غدا، والله ليس بمخلف في الموعد. أيها الكرام، بهذه الأبيات الجميلة في مدح الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، نستمع معا إلى الأنشودة الثانية في برنامج أناشيد مختارة. يا ابن عم النبي أنت يد الله.
يا ابن عم النبي أنت يد الله. يا ابن عم النبي أنت يد الله التي عم كل شيء ندى. يا ابن عم النبي أنت يد الله. يا ابن عم النبي أنت يد الله التي عم كل شيء نداها. أنت قرآنه القديم وأوصافك آياته التي أوحاها. أنت قرآنه القديم وأوصافك آياته التي أوحى.
أنت قرآنه القديم وأوصافك آياته.
قرآنه القديم وأوصافك آياته التي أوحاها خاصك الله في مآثر شاتا هي مثل الأعداد لا تتناها أنت قرآنه القديم وأوصافك آياته التي أوحاها ليت عينا بغير روضك ترعى ليت عينا بغير روضك ترعى قد يا
مستمعين الكرام، روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأله أعرابي عن قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله يده فوضعها على كتف علي فقال يا أعرابي هذا حبل الله فاعتصم به، فدار الأعرابي من خلف علي والتزمه ثم قال اللهم إني أشهدك أني اعتصمت بحبلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. بهذا الحديث المبارك أيها الكرام نستمع معا إلى أنشودة في قوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نستمع إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
Allah.